سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا. وقد انتهينا في اللقاءات السابقة من كلامه عن مداخل الشيطان للمكلفين عن طريق الوسوسة في الطهارة وفي النية وفي الصلاة وفي الطلاق وغيرها، وتبين بالأدلة الشرعية أن أهل الوسواس على غير الجادة وعلى غير الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. انتقل الإمام إلى أمر آخر ومكيدة أخرى من المكايد التي يكيد الشيطان بها عباد الله المكلفين، فقال: ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس وما نجا منها إلا من لم يرد الله فتنته، ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور، حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله، وعبدت قبورهم واتخذت أوثانا، وبنيت عليها الهياكل وصورت صور أربابها فيها، ثم جعلت تلك الصور أجسادا لها ظل، ثم جعلت أصناما وعبدت مع الله. وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح كما أخبر سبحانه عنهم في كتابه، حيث يقول: قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. ظاهر الآية أن هذه آلهة، ظاهر الآية أن هذه الأسماء الخمس آلهة، اللي هي ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، وحقيقتها غير ذلك، ولكن آل الأمر إلى أن وصل الاعتقاد فيها أنها آلهة كما سوف يأتي. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر وقد أضلوا كثيرا. قال ابن جرير: وكان من خبر هؤلاء فيما بلغنا ما حدثنا به ابن حميد، حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس، أن يغوث ويعوق ونصر كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. قال سفيان عن أبيه عن عكرمة قال: كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على الإسلام. المعني هنا الإسلام العام، اكتب جنبها كده: والمراد به الإسلام العام، وهو الاستسلام لله عز وجل بالطاعة وإفراده بالتوحيد والبراءة من الشرك. وهذه المعلومة دائما نذكرها لأهميته، الاستسلام لله عز وجل بالطاعة والتوحيد والبراءة من الشرك، هذا هو الإسلام العام. أسفل منها: أما الإسلام الخاص وهو شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. يعني لما قالت ملكة اليمن التي تسمى بلقيس، قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هنا إسلام عام ولا خاص يا صبري؟ إسلام عام. وكذلك قوله تعالى: ونحن له مسلمون، إسلام عام. أما قوله عز من قائل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إسلام إيه؟ خاص. ما معنى الإسلام الخاص؟ ها ها أحسنت، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضل من قلت لك عندنا إسلام عام اللي هو ورد وصف به الأنبياء وأتبعهم في الزمن الماضي، اللي هو إفراد المولى عز وجل بالتوحيد والاستسلام لله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك، ده أصل كل الشرائع. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وتبرأوا من الشرك. جه بقى الإسلام الخاص اللي هي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعدم التمييز بين النوعين يؤدي إلى لبس كبير، وباتفاق أهل العلم أن الإسلام العام غير الإسلام الخاص، وأن الإسلام الخاص يدخل في الإسلام العام في الأصل فقط، أما الشرائع فهي مختلفة. حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في هذه الآية قال كانت آلهة يعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد ذلك، فكان ود لكلب بدومة الجندل، وكان سوع لهذيل، وكان يغوث لبني غطيف من مراد، وكان يعوق لهمدان، وكان نصر لذي الكلاع من حمير. وقال الوالبي عن ابن عباس هذه أصنام كانت تعبد في زمن نوح. انتبهوا، يبقى كل المفسرين اتفقوا على أن هذه كانت أصنام. طيب ذكروها في القرآن جاء أصنام ولا آلهة محمود؟ جاء إيه آلهة، خذوا بالكم من دي كويس. يبقى بدايتها كانت إيه؟ أصنام في البداية خالص، وفي البداية خالص في أول الأمر ناس صالحين، فلما ماتوا قالوا طيب نصور لهم صور، فإذا رأيناهم ونظرنا إلى صورهم ازددنا شوقا إلى العبادة وعبدنا الله. طيب مع مرور الزمن، مع مرور الزمن بعد ذلك نسوا الأصل وبدأوا يعبدونه. وده يا أخوانا دائما وأبدا البدعة تبدأ صغيرة ثم تكبر حتى تكون عظيمة. وأوضح مثال على ذلك في مصرنا بالذات بدعة المئات، انظر كيف وصلت الآن وانظر كيف كانت بدايته. وكذلك بدعة الطواف حول القبور وتشييد المساجد على القبور أو الدفن في المساجد، انظر كيف كانت بدايتها وأين وصلت. لذلك المتتبع والمتأمل يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت مصر في عصره وفتحها عمر بن العاص رضي الله عن الصحابة أجمعين أزال منها كل مظاهر الشرك كله، وبعد ذلك بدأت مصر دولة إسلامية تابعة للمدينة المنورة. بعد ذلك حدث التاريخ وحدث وحدث حتى وصلنا إلى هذه الحالة المزرية. ومن أجل ذلك الله يبارك فيكم رجائي من كل أخ الله سبحانه وتعالى أسعده بالدعوة لدين الله دائما في كل موطن وفي كل مكان يذكر الناس بتوحيد المولى عز وجل وبالتحذير من فتنة القبور، لأن هذه من أعظم البلايا في مصرنا، لأن هذا كما سوف يأتينا بالأدلة شرك أكبر مخرج عن الملة. الطواف حول البيت والاستغاثة بالأموات شرك أكبر مخرج عن الملة بإجماع أهل العلم، فلابد من بيانه وكثرة الكلام عنه. أيضا مما ينبغي ذكره وسيأتي بالتفصيل بإذن الله، هناك فرق بين أن يحذر الداعية من الشرك على العموم وبين أن يحذر الداعية من الشرك على الخصوص. المطلوب الثاني، يعني ما ينفعش أبدا عن المنبر يقول إيه والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوحيد وحرم علينا الشرك، طب أنت كده ما صنعت شيء. ده نريد أمر بالتوحيد وحرم الشرك، ومن الشرك كيت وكيت وكيت وكيت، لأن العدة الآن تعد لنشر مذهب التصوف العقيم في بلادنا، ويريدون أن يؤصلوه ويدعو إليه. ومن أجل ذلك تجد دائما كده إيه من حكم عطاء الله السكندري، ابن عطاء الله السكندري وهو ظل مضل، وكذلك بدأوا يثنون على ابن عربي وقد كفره أهل العلم وأطبقت كلمة العلماء على تكفيره ويثنون عليه، فلابد أن نكون على فطنة وذكاء وحرص بما ندرس وننشره للناس بالذات في مصر، لأن أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض الشرك بكل أنواعه. طيب وش كده موجود ومنتشر، والبلية العظمى في مصرنا أنه أصبح يدعى إلى الشرك على أساس أنه هو الدين وهو التوحيد، فإلى الله عز وجل المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. طيب وقال البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج قال قال عطاء عن ابن عباس صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح من العرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سوع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه أن انصبوا إلى مجالسه التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك، انتبه، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هذا الذي يحدث الآن في مصرنا، بل العكس، عند أقوام نحسبهم على خير ويرجى من ورائهم الخير، بعد أن يموت أبوه أو أمه يضع له صورة كبيرة في صحن الدار، فإذا سئل قال إن رأيته قرأت له الفاتحة. جمع بين الضلالتين، بين تعليق الصور والتصوير وهو محرم، وبين قراءة القرآن للأمات وهي بدعة. وما يدريك مع نسيان العلم وبعد الزمن يعبدها أولادك، هذا أمر وارد. لذلك من الإبداع والخبيثة جدا، ودايما كده يدندن حولها قائلوها الخبثاء، يقول لك لا، إن خلاص الأمة الله سبحانه وتعالى عصمها من الشرك بعد بعثة النبي محمد. أبدا، الشرك موجود في الأمة إلى قيام الساعة، بل جاء في الحديث في البخاري وغيره لن تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلص. فالشرك موجود، فكون إن هم يقول لا خلاص بقى الناس يأمن أو أمن الناس من الشرك، هذه دعوة خبيثة. حتى يترك الناس الدعوة إلى التوحيد ويهملوا التحذير من الشرك فينتشر الشرك. وإذا انتشر بين العامة عن طريق دعاة الفتنة ودعاة السوء، من العزيز أن تغيره بين يوم وليلة. لذلك هذا الأمر في مصر سيحتاج إلى وقت طويل، لأنك تدعو وتتهم بشيء عجيب بأنك وهابي، واخد بالك؟ طيب وهابي يعني نسبة إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هكذا يقولون. طيب وما الضير في دعوة الإمام المجدد المصلح المبارك محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه؟ وما الضير في ذلك؟ لذلك هذا اسم هذا الرجل المبارك يعني عدو ولدود للصوفية المتمثلين في كثير من مصرنا. يبقى بناء على ذلك لابد أن نركز في دعوتنا في التوحيد وبيان حرمة الشرك، ليس هذا فحسب، ومظاهره، مظاهر الشرك. لأنك إذا قلت ندعو للتوحيد ونحرم الشرك لن يختلف معك أحد، أما إذا قلت هذا شرك وذاك شرك وهذا شرك، خلاص يبقى هنا بقى تبدأ إلا إيه، تقوم الحرب على قدم وساق، والله المستعان. يقول: وقال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وهما الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبش يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الشيء بقى الذي تميزت به أحاديث تحريم المساجد في القبور أو تحريم الدفن في القبور، أن هذه الأحاديث صحيحة ومتواترة، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت، حتى إذا تكلم أحد وقال هي منسوخة يلقم الحجر في فيه، قالها في مرض موته صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. طيب ما وجه وصفهم بالشرار الخلق عند الله؟ قال: كان إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا، يبقى دفنوه وبنوا عليه مسجد. كلمة بنوا على قبره مسجدا، إياك ثم إياك أن تظن أنهم جعلوا سطح القبر مسجدا ويصلون عليه، إياك. هذا غير مقصود مطلق، ولكن يطلق على كل من قبر وبني حول القبر مسجد أن هذا بنى على قبره مسجدا. أما لأن بعض وصل يعني وصل الغباء ببعض القوم، قال لك نحن لا نصلي على القبر، القبر أمامه ونحن نصلي أمامه. قال هو ظن من عقله الرضي أن معنى يصلي على القبر أو بنوا على القبر مسجد أنهم بنوا على سطح القبر، هذا لم يقل به أحد وليس مفهوم من النصوص كما سوف يأتين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جعل هؤلاء القوم من شرار الخلق لأمرين اثنين: الأمر الأول بنوا على القبر مسجد، والأمر الثاني صوروا فيه تلك الصور. مسألة: هل يا ترى يوصفون بالشرية إذا اجتمع الأمران أو يكفي أمر واحد؟ الجواب: يكفي أمر واحد. انتبهوا، يكفي أمر واحد. فإذا بنوا المسجد على القبر فهم شرار الخلق عند الله، بنوا المسجد واتخذوا الصور شرار الخلق عند الله، اتخذوا الصور شرار الخلق عند الله. وفي لفظ آخر في الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت كنيسة رأيناها، فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور، وهذا كان سبب عبادة اللات. فروى ابن جرير بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزة؟ اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة. كلمة أفرأيتم اللات والعزة ديت على السنية أليه عند العرب، طب أصلها إيه؟ انظر، قال: كان يلد لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلد السويق للحاج. فقد رأيت أن سبب عبادة يغوث ويعوق ونصر واللات إنما كانت من تعظيم قبورهم، ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخنا أي شيخ الإسلام: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور. إيه معنى اتخاذ المساجد على القبور؟ يعني نبني حول القبر إيه؟ مسجد. كن بقى في القبلة، في خارج القبلة، في الخلف، كل هذا ليس له اعتبار. فإذا بني مسجد على قبر تحققت فيه النصوص، والصلاة فيه باطلة على الراجح، وملعون من يصلي فيه بإجماع أهل العلم. نعم. لو خرج المسجد بعيد عن المسجد ولكن يسمى المسجد باسم صاحب القبر فالعلة ما زالت موجودة، المنع. قال شيخنا: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وتماثيل يزعمون أنهم طلاسم للكواكب ونحو ذلك. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك لخشبة أو حجر. ولهذا تجد أهل الشرك كثيرا يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت الصح، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون سدا للذريعة. نعم. السوق اللي هو نوع من أنواع الطعام بيبقى عبارة عن شعير أو بر مطحون ثم يوضع فيه ماء أو مرق ويلت لهم أي يعجل لهم ويأكلونه. نعم. يعني أخونا يسأل أكرمه الله: بعض الناس يحتد بقبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وسبق في هذا المكان ولكن ما يسعدنا برؤيتك. شرحنا رسالة الشيخ الألباني تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وقلنا أن من قال أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لا يفقه شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيت عائشة، وكون أن القوم بعد ذلك أدخلوا بيت عائشة إلى المسجد هذا فعل لا علاقة له بالدين مطلعا. أما الآن فأسعد الله أولياء الأمور هناك بتوحيد الله وبطاعته أكرمهم الله، وحاليا القبر بعيدا عن المسجد كما هو معلوم محرف حتى لا يتمكن أحد من اتخاذه إيه مسجدا. في هنا جزئية وهي قوله إيه فحسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ، وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون سدا للذريعة. طبعا النهي عن الصلاة قبل الغروب وقبل الشروق هذا للنفل المطلق، أما ذوات الأسباب أو الفريضة تصلى. الشاهد هنا أن المسلم يصلي لله عز وجل عند غروب الشمس، وما جال في خاطره قط أنه يصلي للشمس، ولكن لمجرد التشبه سدا للذريعة حرم. وعليه نقول لكم ولنا بعد أيام قلائل سيطلع علينا شهر ربيع الأول، وفيه كما يزعم المبتدعة الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا أصبح الأمر أخذ صورة عجيبة من الحلوى وغير ذلك والشوادر تنصب إلى غير ذلك. نقول لا يحل لمسلم أن يتعاطاها قط ولا أن يشتريها، وإن أهديت إليه فلا بد من الرد حتى لو من حماتك وهتاخذ بنتها معه تاخذ. واخدين بالكم اخوانا ازاي الامر خطير جدا؟ فان قال قائل انا اشتريها وليس في نيتي حسبك من الشر انك تشبهت باهل البدع. لما سدا للذريعه. وشيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع اعلام الموقعين عن رب العالمين لما يتكلم عن سد الذرائع قال وسد الذرائع ربع الشريعه، فقسم الشريعة إلى أربعة أرباع قال وربعها سد الذرائع. وجاء بأدلة على هذا المعلم العظيم مبدأ سد الذرائع 99 دليلا، ثم لما انتهى من عند 99 قال وأكتفي بها تيمنا بأسماء الله الحسنى، وإلا يوجد أضعف أضعف ما ذكرت من الأدلة. وهذه بالك أخوانا مبدأ سد الذرائع من المبادئ العظيمة التي ينبغي. نعم يا فضل. نعم لا يؤخذ، لا يؤخذ، لأن هذا كله من التعظيم أو من الاحتفاء ولا يجوز. طبعا أيضا من المناسب لإخواننا الذين يعتلون المنابر، المناسب لهم في الخطبة الأولى في شهر ربيع أو الثانية المناسب تتكلم عن تفسير قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. ما وجه ذلك؟ تتكلم عن الكوثر يلزمك أن تتكلم عن الحوض، يلزمك. فإذا تكلمت عن الحوض يلزمك أن تذكر الذين يمنعون ويحال بينهم وبين الحوض وهم أهل البدعة، وده محل الشاهد. معي مشايخ؟ طيب. قال وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله. فإن المسلمين انتبه قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنه. أقرأ الفقرة دي. فإن المسلمين قد أجمعوا، قد أجمعوا إجماع. هل يجوز أن يخرق الإجماع يا شيخ محمد؟ أبدا. خرق الإجماع علي جمعة بفتوى رسمية من دار الإفتاء مختومة، وقال أن الصلاة في المساجد المقبورة مستحبة، مستحبة. واستدل هداه الله عز وجل بقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. تبه الله يبارك فيكم، لأن لما نقول الإجماع مصدر وانعقد الإجماع لا يحل لأحد قط أن يخالف الإجماع حتى ولو من الذين انعقد بهم الإجماع. معايا مجاهد؟ يعني مثلا إيه هنقول إيه الجماعة اللي ورا دولت هيئة كبار العلماء مثلا، يعني واحد بلق واتفقوا وأجمعوا، بعد أن أجمعوا على أمر جه أخونا أبو رشاد بعد ما أجمعوا ووقعوا الإجماع خارج قال لهم لا أنا مش أنا رجعت في كلام، ما ينفع، لا يحل لك، لا يحل لك. وبرضو عارفين الكلام ده خطرته فين؟ خطرته إن يشتري الناس على خرق الإجماع، كده ستسقط كثير من الأحكام الشرعية. وقد علم المسلمون، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالإضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنه، وأنه لعن من اتخذها مساجد، فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. اتفهمت يا إخواني إيه معنى بناء المسجد على القبر؟ يبقى على ظهر القبر نفسه ولا حول القبر؟ حول القبر. يقول فقد توترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وألا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. ففي صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله البجلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يمت بخمس، دي العظمة يا أخوانا في هذه الأحاديث، قالها في مرض الموت، يعني احتمالية النسخ مرفوضة. يقول وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. أصبح هذا الحكم يا أخوان متفق عليه بين الشرائع كله، يعني مش شريعتنا بس، انظر إلى النص الحديث، ألا وإن من كان قبلكم، من كان قبلكم على الإطلاق كانوا يتخذون قبور أنبيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وعن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية عند مسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق. ما معنى السياق؟ في سياق الموت، من فعل ذلك من أهل الكتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. وقوله خشي هو بضم الخاء تعليلا لمنع إبراز قبره. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. طبعا كما تعلمون إن قبل قيام الساعة سيرسل الله عز وجل ريحا باردة مسها كمس الحرير، فلا تترك نفسا مؤمنة إلا قبضته، ويبقى شرار الخلق يتهارجون كتهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة. يبقى هنا يقول إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه الإمام أحمد. وعن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وسند الحديث حسن. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر، يعني احذر القبر. وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم ما نهاهم عنه نبيهم من الصلاة عند القبور. وفعل أنس لا يدل على اعتقاد جوازه، فإنه لعله لم يره أو لم يعلم أنه قبر أو ذهل عنه، فلما نبهه عمر تنبه. هنا مسألة، وهي لعن الله زائرات القبور، وفي رواية صحيحة لعن الله زوارات. والصواب والذي دلت عليه الأدلة وهو الراجح من أقوال أهل العلم أن زيارة القبور تشرع للرجال وللنساء، ولكن تحذير النساء من الإكثار من الزيارة أو تزور مع المبتدعات من النساء في يومي الخميس والجمعة في مصرنا، أو تخرج متهتكة متبذلة متبرجة، أو تتكلم عند القبور بما يخالف الشرع. فإذا انتفت هذه المحاذير تشرع لها الزيارة. والدليل على صحة قولنا ما رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ماذا أقول إذا أردت أن أزور القبور. وجه الدلالة أنها أعلمته أنها إذا أرادت أن تزور القبور ماذا تقول، فلو كانت الزيارة محرمة لنهاها. معايا أحمد ولا؟ فلو كانت الزيارة محرمة لنهاها، وهذا هو المعتمد. نعم. ذهاب النساء أثناء الجنازة إلى القبور. يسأل أخونا أكرمه الله عن ذهاب النساء إلى المقبرة أثناء الجنازة، الجواب محرم، وهي آثمة مرتكبة لكبيرة. أما حديث أم عطية التي تقول فيه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، فهذا من فهمها رضي الله عنها وأرضاها، ولكن لنا مطلق النهي، نهانا. كون أنها فهمت هذا ففهم الصحابي حد، نعم، إن لم يتعارض مع النص، والأصل أن النهي للتحريم. أضف إلى ذلك لم يرد في خلال العهد النبوي وفي عهد السلف الصالح والصحابة أن النساء كنا يخرجنا لتشييع الجنائز. وبالمناسبة حديث اللي هو إيه، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء قال أتحملنا، قلنا لا، أتدنين مع من يد، قلنا لا، قال فالجعنا مأزورات غير مأجورات، فالحديث لا يصح. وفي صحيح الحديث غني عن الضعيف. وأيضا نرجو التجديد. بمعنى إيه؟ إحنا كلنا طبعا من القرى، واخد بالك، وقل من يحضر في هذا المكان من آل مدغمر، ولله في خلقه شؤون، ونسأل الله أن يبارك في السعي. فكم من فئة قليلة نشرت أكثر ما تنشره الفئات الكثيرة. الشاهد إن إحنا في القرى عندنا النساء بتخرج ومبهدلين الدنيا. والشيء بقى العجيب، لا توجد امرأة قط على وجه الأرض إلا وهي تتصل إلى رجل بصلة، وخبرك إما زوجة وإما أما وإما أختا وإما ابنة إلى غير ذلك. أنت مسؤول، كل من لك عليهن سلطان بحزم وبقوة امنع امنع. فإذا منعت أنا نسائي وبناتي، ومصطفى منع ومحمد منع والشيخ طارق منع ومنعنا، خلاص هكذا تبدأ السنن. أما أن نتراخى هذا يا أخوانا محرم وفيه شر عظيم. نعم. أي مسجد؟ العلقب باطلة. ما وجه الضرورة؟ لا 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 لا، كيف أصلي في قبر ملعون من يفعل فيه في مسجد ملعون بحجة صلاة الجنازة؟ لا يا أخي الفاضل، هذا لا يجوز مطلقا. طب نعمل إيه؟ صلي في أي مسجد آخر؟ طب تفوتك صلاة الجنازة، والله بقت عن حسبها
زي بيقولوا بالورق والقلم.
صليت في مسجد فيه قبر ملعون بإجماع أهل العلم، صح؟ كبيرة ولا مش كبيرة؟ كبير. إحنا بقى نريد دليل شرعي على أن الأجر الذي حصلته من صلاة الجنازة يعادل الوزر الذي حصلته من الصلاة في المسجد المقبول، بس إن أتيت بدليل على ذلك خلاص وأن لك ذلك. يقول طيب، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وأبلغ من هذا أنه نهى عن الصلاة إلى القبر، فلا يكون القبر بين المصلي وبين القبلة. فروى مسلم في صحيح عن أبي مرثد الغنوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي هذا إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة، فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو باطل من عدة أوجه. منها أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة والمنبوشة كما يقوله المعللون بالنجاسة، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة، فإن ذلك لا يختص بقبور الأنبياء، ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع ليس للنجاسة عليها طريق البتة، فإن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم فهم في قبورهم طريون. وبالمناسبة لا يوجد قبر نبي معلوم على وجه التعيين إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح المعلومة دي؟ كن بقى قبر نبي الله موسى في طور سيناء، نعم، بس فين بالضبط؟ لا. وكذلك مثلا قبر الخليل إبراهيم وقبر نبي الله إسماعيل في أماكن معينة في بلاد الشام وفي بيت المقدس، ولكن أين القبر بعينه؟ مش موجود يا أخوان، هذا لم يرد عليه دليل. نعم أيما سأكمل الكلام. وبناء على ذلك لما سمعنا منذ فترة طويلة قال لك إن هم يحفروا فوجدوا جثمان نبي الله زكريا، هذا كذب، وأنبياء الله أكرم على الله من أن يصل إليهم يد العابثين. بل كما تعلمون ولا يخفى عليكم القصة العظيمة المشهورة الصحيحة عن محمود ابن سبوك تتين، وكان من الصالحين من أهل العلم ومن الأمراء الصالحين العادلين.
اسم تاني أبو هريرة، معلش.
محمود ابن سبوك تتين. ها؟ أو نور الدين زنكي، نعم. نعم. ها؟ سبوك تاتين الهاتف ده بتاعك يا شيخ عبد الله؟ مش بتاعك، الويل لك لو كان بتاعك يا شيخ عبد الله، الويل لك. بتاع مين يا مرشد؟ شيخ محمد؟ انا
بقول له ما تجيش محمود تاني عشان مش ورق عليا
هذا العبد الصالح. هذا العبد الصالح، نعم، ايوه، كان ملك وخليفه. اي نعم، محمود بن سبوك تتين شيخ محمود نور الدين زنكي، ده غير ده. هذا العبد الصالح راى في المنام في ليله من الليالي ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه في المنام وقال يا محمود انقذني من هذين، واشار الى رجلين بهيئه معينه، فاستيقظ ونام، تكررت رؤيا ثلاث مرات، فاستدعى وزراءهم وأخبرهم فقالوا لابد أنه حدث في المدينة شيء فلابد من الذهاب، ففعلا جهز الجيوش والرجل وذهب إلى المدينة. فلما وصل أشار عليه وزراءه أن مر أهل المدينة كلهم يأتون ليسلموا عليك، وكان هذا ليس من عادته، ولكن أراد أن يعرف وجوه هذين الرجلين الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه في الرؤيا وقال أنقذني من هذين، ورؤيا الأنبياء
حق.
ركز رؤيا الأنبياء أي إنني أرى النبي حق، فمن رآني في المنام فكأنما رآني، الحديث معروف، واخد بالك. يقول الرواية تقول ذكرها ابن كثير وغيره، فجاء أهل المدينة كلهم وسلموا عليه فلم يعثر على الرجلين.
نبوش
نبوش فذهب وسأل أمير المدينة يبقى أحد؟ قال لم يبقى أحد إلا وأتى إلا رجلين فقيرين ضويا إلى الحرم، يعني قعدوا جنب الحرم كده مسكين، فقال علي بهما. فجاء بالرجلين فإذا هما نفس الرجلين الذي رآهما في الرؤيا، فقال من أنتما؟ قالوا نحن مسكين وجايين جنب الحرم نسترزق بالأمتين واللحد. فشدد عليهم فقالوا نحن نصارى وجئنا لنسرق جثمان النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأوا فعلا قبل القبر بمسافة طويلة بدأوا يحفروا إيه نفى، واخد بالك، حتى تعلم أن الأنفاق الآن أصلها فين، واخد بالك، يعني الأنفاق الآن الموجودة اللي خربت البلاد، واخد بالك أنت زي تعرف أصلها جاي منين. ففعلا وجدوا نفق ويحفرون الأنفاق وهموا واقتربوا من جثمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقام هذا العبد الصالح وحفر حول القبر حفرة عميقة وجعل حوله جدارا من سبيكة البرونز النحاس والحديد، وهي موجودة إلى الآن. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى صان أنبياءه في حياتهم وبعد إمامته. يبقى مسألة بقى أنه هو شفنا جثمان النبي الله كذا، هذا يستحيل يا أخوانا نكذب، فهم أكرم على الله من أن يمتهنوا بهذا الأمر. الشاهد يا أخوانا أن مسألة نجاسة القبور العلة من أجلها حرمت الصلاة فيها، هذا الكلام إيه؟ لا يصح. طيب، ومنها أنه نهى عن الصلاة إليه، ومنها أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر الحشوش والمجازر ونحوها أولى من ذكر القبور. ومنها أن موضع مسجده صلى الله عليه وسلم كان مقبرة للمشركين، فنبش قبورهم وسواها واتخذه مسجدا ولم ينقل ذلك التراب، بل سوى الأرض ومهدها وصلى فيه. كما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل بأعلى المدينة في حي يقال لهم بن عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف، وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر دونه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وإنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فقال يا بني النجار سامنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله لا نطلب سمنه إلا إلى الله، فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور المشركين فنبشت، معنى نبشت أي حفرت وأخذت منها العظام إلى مكان آخر. معنى يا أخوانا؟ علشان كده شيخ الإسلام رحمة الله عليه بيقول إيه؟ ولا يستقيم في الإسلام مسجد وقبر بل البقاء للسابق منهما. يبقى عندنا مسجد وبنينا فيه مقبرة، إيه الرجل بنى المسجد ووصى يدفن هنا، خلاص دفن، الشرع بيقول إيه؟ بعد أن يدفن ينبش قبره، مع أن نبش القبور محرم، ويخرج منها عظامه أو بدنه ويوضع في المقبرة ويسوى القبر بالأرض، لا يتفقا ولا يجتمعا أبدا في شريعة الإسلام مسجد مع قبر، بل الأولوية والبقاء للسابق منهم. يقول فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، وذكر الحديث. ومنها أن فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابهة عباد الأوثان أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر، فإذا نهى عن ذلك سدا للذريعة التشبه الذي لا يكاد يخطر ببال المصلي، فكيف بهذه الذريعة القريبة التي كثيرا ما تدعو صاحبها إلى الشرك، ما تدعو صاحبها إلى الشرك ودعاء الموتى واستجابهم وطلب الحوائج منها، واعتقاد أن الصلاة عند قبور أفضل منها في المساجد وغير ذلك مما هو محاد ظاهرة لله ورسوله. إخواننا الله يبارك فيكم، احذر غاية الحذر أن توجد في مسجد به قبر إلا إذا اضطررت لأن تقضي حاجتك، أكثر من هذا لا يحلك. أما صلاة جنازة حتى لو من أقرب الخلق إليك إياك، وجودك أكبر تدمير لدعوة التوحيد. ده الشيخ كان هنا، لا يا أخوانا تنهي لهذا واحذر غاية الحذر. كان فيهم خير يأتوا في مسجد آخر ليس به قبر، واخد بالك؟ أما أنك تكون موجود وتصلي تؤخذ عليك، نهيك عن الإثم المترتب على صلاتك في مسجد مقبر، يرحمكم الله. أيوش محمد، ده غير دي خالص. شيخ محمد أخونا يقول يجوز صلاة الجنازة على المقابر؟ نعم، ورد بها النص. ما دخل هذا في المسجد المقبور؟ لا يجوز مطلقا. يا أخي تفضل يا أخي. نعم، لا لا يجوز أبدا. الله يبارك لكم أخواننا، من أصول الشريعة التي لا نزاع فيها حرمة تكثير أهل المعاصي وحرمة تكثير أهل البدع. كيف أشاركهم في أمر منصوص على حرمتي؟ وهذا بخلاف لا يوجد في قريتي إلا مسجد واحد ليس به قبر ويصلي فيه مبتدع ضال هو الإمام، خلاص دي مسألة ثانية خلاص غير المحن نحن فيه. أما أن تصلي جنازة في مسجد المقبور إياك ثم إياك. نعم، أنا
بعرف أنك يصلي فريضة في مسجد فريض
نعم ويصلي، لا أبدا، إياك إياك، احذروا رحمكم الله. يقول فأين التعليل بنجاسة البقع من هذه المفسدة مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد منع الأمة من الفتنة بالقبور كما افتتن بها قوم نوح ومن بعده، ومنها أنه لعن المتخذين عليها المساجد، ولو كان ذلك لأجل النجاسة لأمكن أن يتخذ عليها المسجد مع تطيينها بطين طاهر فتزول اللعنة، وهو باطل قطعا. ومنها أنه قرن في اللعنة بين متخذ المساجد عليه وموقدي السرج عليها، فهما في اللعنة قرينان، وفي ارتكاب الكبيرة صنوان، فإن كل ما لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الكبائر. ومعلوم أن إقاد السرج عليها إنما لعن فعله لكونه وسيلة إلى تعظيمه، وجعلها نصبا يوفض إليها المشركون كما هو الواقع، فهكذا اتخاذ المساجد عليها، ولهذا قرن بينهما، فإن اتخاذ المساجد عليها تعظيم لها وتعريض للفتنة بها. ولهذا حكى سبحانه وتعالى عن المتغلبين على أمر أصحاب الكهف إنهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فذكره ذلك عقب قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد تنبيه منه على سبب لحوق اللعن بهم، وهو توسلهم بذلك إلى أن تصير أوثانا تعبد. وبالجملة انتبهوا الكلام اللي جاي، فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وضرائعه وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه واللعن والنهي بصيغتيه، صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم، ليس لأجل النجاسة بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحق بمن عصى وارتكب ما عنه نهى واتبع هوى ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه. فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهي، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم أشد لها تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله من هذا الباب بعيني دخل على عباد يغوث ويعوق ونصر، ومنه دخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم، وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم. وأما المشركون فعصوا أمرهم وتنقصوا في صورة التعظيم لهم. قال الشافعي رحمه الله أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا. أكره هنا يعني إيه؟
أحرب.
يستحيل أن تفهم غير ذلك، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وممن علل بالشرك ومشابهة اليهود والنصارى الأثرم في كتاب نسخ الحديث ومنسوخه، فقال بعد أن ذكر حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا إلا المقبرة والحمام. وحديث زيد بن جبير بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن وذكر منها المقبرة. قال الأصرم إنما كرهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.